الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أنا أن نبدأ في أول باب من أبواب كتاب التوحيد، وما ذكر المؤلف من ذكر أهم الفوائد والمسائل التي أوردها الشيخ ابن العثيمين عليه رحمة الله في هذا الباب. وقبل الشروع في الشرح، نحب أن يقرأ علينا أحدكم الباب الأول من هذا الكتاب. فمن يقول أنا الباب الأول؟ نعم، عند من الباب الأول من هذا الكتاب؟ من يقول أنا؟ تفضل. من يحفظ الباب الأول من كتاب التوحيد؟ ما استعد أحد؟ ارفع صوتك. وقضى ربك. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
في نسخ؟
طيب لا بأس. قل تعالوا. قال لا تبشرهم فيتكلوا، أخرجاه في الصحيحين. فهذا الباب ذكر تحته 5 آيات كما سمعتم: وما خلقت الجن والإنس ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، الثانية، الثالثة، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، والرابعة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والخامسة، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. وذكر أثرا تحت هذه الآية، أثر عبد الله بن مسعود من أراد أن ينظر. وذكر حديثا واحدا وهو حديث معاذ المتقدم. ثم لخص لنا المؤلف حفظه الله ما ذكره العلامة ابن العثيمين عند شرحه لهذا الباب. أولا، لماذا لم يذكر المؤلف مقدمة لهذا الكتاب، يعني شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب مباشرة قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما قال مثلا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أو ما قال بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وصلى على النبي، ما ذكر ذلك. فلماذا ذكر الشيخ ابن عثيمين أسبابا لهذا، فذكر هنا لخص لنا المؤلف أربعة أسباب من أسباب عدم ذكر مقدمة من المؤلف لهذا الكتاب. أول هذه الأسباب قال سقطت من بعض النساخ، فقد وجدت في بعض النسخ البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الحمدلة اختصار الحمد لله، والنساخ يعني الذين يكتبون عنه هذا الكتاب، فالمؤلف يكتب كتابه ثم يأتي بعض من ينقل هذه النسخة، ما كان عندهم طبع وإنما يكتبون كالملخص في الدفاتر ونحو ذلك، يكتبه الطالب كتابة، وهكذا هذا الكتاب يأخذه عن المؤلف عدة طلاب أو عدة نساخ، فبعضهم أسقط المقدمة وإلا فهي في أصل نسخة المؤلف، في أصل نسخة المؤلف، فبعضهم لم يكتبها لأنها وجدت في نسخ أخرى، هذا سبب. والسبب الثاني اكتفى بالترجمة لأنها عنوان على موضوع الكتاب وهو التوحيد، فكأنه يقول ترجمة الكتاب تكفي في ذكر المقدمة، تكفي في ذكر المقدمة، فهو بدأه بقوله كتاب التوحيد، فكأنه يقول هذا كالمقدمة للكتاب، وأنه يتحدث عن التوحيد، وأنه يتحدث عن التوحيد. والسبب الثالث تأسيا منه بالإمام البخاري رحمه الله حيث لم يقدم لكتابه وأراد أن يعلق الناس بالقرآن والسنة، أي أراد بهذا الاقتداء بالإمام البخاري، فهو لم ينفرد بهذه الطريقة وهو عدم ذكر المقدمة، فقد سبقه من هو أعلم منه، من هو أعلم منه وهو الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. فالإمام البخاري ابتدأ كتابه بالتبويب ثم ذكر الأدلة من الكتاب والسنة، فهو حذو من سبقه من العلماء. السبب الرابع الأبواب الخمسة الأولى من الكتاب هي بمثابة مقدمة، فكأنه يقول هذه الأبواب الخمسة الأولى كما تقدم في القسم الأول تغني عن ذكر المقدمة، تغني عن ذكر المقدمة، فاكتفى بها عن المقدمة. هذه أربعة أسباب اجتهد العلماء في في التماس العذر للمؤلف في عدم ذكره للمقدمة في هذا الكتاب. وأما قوله كتاب التوحيد، الكتاب على وزن فعال، كتاب على وزن فعال، وهو بمعنى اسم المفعول، فكتاب هنا بمعنى المكتوب، يعني هذا مكتوب في التوحيد، هكذا يكون المعنى، لأن في اللغة وزن فعال يأتي بمعنى مفعول، بمعنى مفعول أي بمعنى اسم المفعول، فيكون كتاب التوحيد أي هذا مكتوب في التوحيد، هذا مكتوب في التوحيد. وأما تعريف التوحيد فقال هنا المختصر لغة، التوحيد لغة مصدر وحد الشيء إذا جعله واحدا، إذا جعله واحدا، والمصدر هو التصريف الثلاثي للفعل، فيكون الفعل الماضي وحد يوحد فمصدره توحيدا، مثل ضرب يضرب ضربا وهكذا. فالتوحيد في اللغة هو المصدر، مصدر الفعل وحد، ومعنى وحد أي جعل الشيء واحدا، جعل الشيء واحدا، هذا في اللغة. وأما شرعا فهو إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، والأسماء والصفات. فمبحث هذا الكتاب فيما تفرد به سبحانه وتعالى بما يختص به من ربوبيته وألوهيته وأسماء وصفاته، مع التنبيه على أن غالب هذا الكتاب يبحث في توحيد الألوهية، يبحث في توحيد الألوهية. ولا شك أن أنواع التوحيد الثلاثة متلازمة، فمن وحد الله عز وجل في الألوهية فلا شك أنه مقر لله سبحانه وتعالى بالربوبية، ومثبتا للإله الحق سبحانه وتعالى صفاته العليا، وأسمائه أسماءه العليا وصفاته الحسنى سبحانه وتعالى. فلا شك أن من أثبت لله عز وجل الألوهية فلا شك أنه مثبتا لله عز وجل الربوبية، وما ورد عن الله وعن رسوله من أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العليا. وأكثر ما يذكر في هذا الكتاب هي الأبواب المتعلقة بتوحيد الألوهية، وهناك كما تقدم معنا في تقسيم أبواب هذا الكتاب ما يكون من ذكر بعض الأبواب المتعلقة بتوحيد الربوبية وكذلك توحيد الأسماء والصفات. وإذا سأل سائل لماذا اعتنى المؤلف في هذا الكتاب بذكر أبواب الألوهية وأكثر منها، فالجواب لأن هذا النوع من أنواع التوحيد هو الذي خالف فيه أهل الإسلام، خالف فيه أهل الإسلام، بل وهو النوع الذي من أجله كان الصراع بين الأنبياء وأقوامهم، بين الأنبياء وأقوامهم، بل إن مشركي العرب كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولكنهم خالفوا في هذا النوع من أنواع التوحيد وهو توحيد الألوهية، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ثم ذكر المؤلف ما ذكره الشارح من أقسام التوحيد الثلاثة والتفريق بينها، فما هو توحيد الربوبية، وما هو توحيد الألوهية، وما هو توحيد الأسماء والصفات. فذكر أن توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، أو إفراد الله تعالى بأفعاله. فقولك إفراد الله بأفعاله يشمل كل فعل من أفعال الله، فيشمل ذلك الخلق والملك والتدبير والرزق والإحياء والإماتة، كل ذلك من أفعال الله، فهو من توحيد الربوبية، فهو من توحيد الربوبية. وإنما ذكر إفراد الله بالخلق والملك والتدبير من أجل المثال على أفعال الله، وإلا فالتعريف العام الشامل أن يقال هو إفراد الله تعالى بأفعاله، فيشمل ذلك كل فعل من أفعال الله عز وجل. وأما توحيد الألوهية وكذلك يقال أو يسمى بتوحيد العبادة أو العبودية، هو إفراد الله تعالى بالعبادة أو بأفعال العباد، بأفعال العباد يعني ما يفعله العباد من توجه إلى الله عز وجل، كالصلاة والدعاء والاستغاثة والذبح والنذر ونحو ذلك من أنواع العبادات، فهذا من توحيد الألوهية. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو إفراد الله تعالى بما سمى ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإثبات ما أثبت لنفسه ونفي ما نفى عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهذا كذلك مما يجب أن يثبته الموحد لربه، فقد خالف في ذلك بعض الطوائف الضالة المبتدعة كالخوارج والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية ومن نحى نحوهم. فمنهم من أنكر أسماء الله وصفاته جملة وتفصيلا، ومنهم من أثبت الصفات ونفى أثبت الأسماء ونفى الصفات، ومنهم من أثبت الأسماء وأثبت بعض الصفات ونفى بعضها، وهكذا هم طوائف وفرق مختلفة. وأما أهل السنة فإنهم يثبتون لله عز وجل كل اسم ثبت لله سبحانه وتعالى في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يثبتونه على ما يليق بجلال الله وعظمته سبحانه وتعالى، فلا يحرفون ولا ينفون أو يعطلون ولا يكيفون ولا يمثلون، بل يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه من غير شيء من هذه الأمور الأربعة التي وقع فيها بعض من خالف في هذا الباب. ثم قال، وهي من فوائد ابن العثيمين: الأعمال لا تقبل إلا بالتوحيد. يعني قد يقول قائل: لماذا الكلام في التوحيد ولماذا الاعتناء بهذا الكتاب، كتاب التوحيد؟ فكأن المؤلف رحمه الله يبين لنا أهمية دراسة هذا الكتاب، كتاب التوحيد. فقال: الأعمال لا تقبل إلا بالتوحيد. فلو عمل الإنسان ما عمل من الأعمال، فصام النهار وقام الليل وعمل من الأعمال الشيء العظيم، إذا لم يكن عنده التوحيد الخالص لله عز وجل لا تقبل منه تلك الأعمال. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالأعمال لا تقبل إلا بالتوحيد. إذن أمر هذه منزلته، أليس يجب علينا أن نتعلمه وأن نعلمه وأن نهتم به؟ لا شك. وخلقنا لنوحد، أي لنوحد الله عز وجل، كما قال سبحانه في أول آية سيذكرها المؤلف: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: أي ليوحدون. قال: والجنة لا يدخلها إلا موحد، كما قال سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالجنة لا يدخلها إلا موحد. إذن هذه الجنة التي حولها ندندن لا يدخلها إلا موحد، أليس هذا يدعونا جميعا إلى الاهتمام بهذا الجانب العظيم من جوانب الدين، ألا وهو التوحيد. قال: ودعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعني أن هذا التوحيد هو دعوة الأنبياء جميعا، كما قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكما قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال: وتحقيقه مانع من الوقوع في الشرك الذي هو من أعظم الذنوب، فمن حقق التوحيد عرف الشرك فاجتنبه، وهو سبب لتكثير الحسنات، سبب لتكثير الحسنات، وكل ذلك سيأتي في ثنايا هذا الكتاب. ثم ذكر فائدة أخرى تتعلق بالعبادة، فقال: العبادة تطلق على شيئين، على العامل وعلى العمل، على العامل وعلى العمل. فالعامل أي التعبد، بمعنى التذلل لله بفعل أوامره واجتناب نواهيه محبة وتعظيما. هذه العبادة تعريفها من جهة العامل، من جهة العامل يعني المتقرب إلى الله، العامل يعني المتقرب إلى الله. فيكون المتقرب إلى الله عابدا إذا كان هذا العامل حقق هذه العبادة بالذل والمحبة والتعظيم، لأن التعبد بمعنى التذلل لله، ولا يكون التذلل لله عز وجل إلا بامتثال أمره واجتناب نهيه، ويكون فعل المأمور بمحبة وتعظيم لمن أمر به وهو الله سبحانه وتعالى، وترك المحظور كذلك محبة وتعظيما لمن نهى عنه وهو الله سبحانه وتعالى. فالعبادة تطلق على العامل فهي بمعنى التذلل لله عز وجل. فإتيانك للمأمور بمحبة وتعظيم لمن أمر به وهو الله عز وجل هذه عبادة، هذه عبادة. وتركك للمحظور محبة وتعظيما لمن نهى عن هذا المحظور وهو الله عز وجل هذا أيضا يسمى أو تطلق عبادة، تطلق عبادة. هذا من جهة العامل. أما من جهة العمل وهو المتعبد به، يعني الأعمال التي يتعبد بها، ما هي هذه العبادات؟ فرق بين العبادة من جهة العامل والعبادة من جهة العمل. فالعبادة من جهة العمل هو المتعبد به، يعني مثلا الصلاة، الزكاة، الأخلاق الفاضلة، إماطة الأذى عن الطريق، الكلمة الطيبة، هذا كلها عبادات، هذا كلها عبادات. فما هو تعريفها من هذه الجهة؟ وما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا قول ابن تيمية رحمه الله تعالى. فكل عمل يحبه الله، يحبه الله ويرضاه، فهذا عبادة، فهذا عبادة. وكيف نعرف ما يحبه الله ويرضاه؟ من كتابه وسنة نبيه، الحلال بين والحرام بين. وهكذا هذا العمل ولو كان مباحا، لو كان مباحا، إذا فعله العبد من جهة، إذا فعله العبد بقصد التقوي على العبادة أو بقصد البعد عن الحرام أو نحو ذلك، فهذا يدخل في معنى العبادة، يدخل في معنى العبادة. وهذا معنى قول اسم جامع، اسم جامع. فالعبادة لا تطلق فقط على الأمور التي أمر الله بها أو التي نهى الله عنها، بل المباح الذي يتوصل به إلى ما أمر الله به أو يبتعد به عما حرم الله عنه. وها ولهذا الكلام الذي ذكرناه أدلة كثيرة من الكتاب والسنة فمثلا ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة في قوله عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، يعني لما يأتي أحدنا زوجته ويقضي معها شهوته له بذلك حسنة وصدقة. طيب هذا أمر يعني مباح، لكن لماذا يجد أو لماذا تحصل به المسلم على الصدقة؟ قال الصحابة: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بذلك أجر؟ قال: أرأيتم إن وضعها في حرام أليس عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: كذلك إذا وضعها في حلال. فمن تزوج من أجل أن يعف نفسه عن الحرام، فلا شك أنه بنيته هذه ينال الأجر، نعم. وهكذا قول بعض السلف: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. النوم يعني شهوة، وهو كمال للمخلوق، فينام فيشعر بالراحة ويشعر بكذلك اللذة في هذا النوم. لكن من احتسبه لله وأنه ينام من أجل أن يتقوى على طاعة الله فينال بذلك الأجر، كذلك من يعمل للاكتساب من حرف معه حرفة أو مهنة أو وظيفة أو نحو ذلك بقصد أن يعف نفسه عن سؤال الناس وأن يعف أهله عن المسألة والمذلة، فبهذه النية ينال الأجر، كما قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، يعني لا يقوم بشؤونهم وما يحتاجونه من أكل وشرب وسكن ورعاية ونحو ذلك. فدل ذلك على أن من أنفق على أهله فهذا من العبادة، إنها تدخل في معنى ما يحبه الله ويرضاه. وقس على هذا، فهذا هو المعنى العام الشامل الكامل للعبادة، فليست العبادة محصورة في أركان الإسلام أو في مبانيه العظام فحسب، بل هو أشمل من ذلك، فيشمل الأركان ويشمل كل ما يحبه الله، حتى لما تزيل الأذى عن الطريق فهذه عبادة، لأنه يحبها الله سبحانه وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان 64 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، فإذا هذا من العبادة. فكل ما يكون سببا في تقرب العبد إلى الله عز وجل، وكل ما يحبه الله ويرضاه فلم ينهى عنه ولم يسخط الله عز وجل ففعله من العبادة، وكل ما نهى الله عنه فتركه من العبادة، وهكذا. فهذا هو المعنى العام للعبادة من جهة العمل، ثم قوله: تعريف التوحيد. هذا كما تقدم معنا في تقسيم أبواب التوحيد، هذا الباب يمكن أن نبوب له باب وجوب التوحيد، لأن الأدلة التي ذكرها المؤلف تصب في هذا المعنى، ولم يبوب المصنف رحمه الله لهذا الباب كما ذكر المؤلف هنا، ليعلق الناس بالكتاب والسنة، يعني مباشرة كتاب التوحيد ثم ذكر خمس آيات، ثم ذكر خمس آيات. فهكذا ينبغي للداعي الله عز وجل أن يعلق الناس بالأدلة من الكتاب والسنة في تأليفاته وفي مواعظه وخطبه ودروسه، لا يحرص أنه لا يتكلم كلاما كثيرا من تلقاء نفسه، وإنما يتكلم بآية من القرآن أو بحديث من سنة خير الأنام عليه الصلاة والسلام، يحرص على ذلك مع يعني وجه الاستدلال بهذه الآية، وجه الاستدلال بهذه الآية أو بذاك الحديث أو شرحا للآية أو ذكر أقوال المفسرين أو كذلك ذكر فوائد الآية أو نحو ذلك، فيربط الناس بالقرآن. وهكذا هو صنيع المؤلف، وهذا من الأسباب التي رفعت قدر هذا الكتاب، أنك لا تجد فيه إلا آية قرآنية أو حديثا نبويا أو قولا من أقوال الصحابة أو العلماء الربانيين. فلم يبوب المصنف رحمه الله لهذا الباب ليعلق الناس بالكتاب والسنة، والأدلة التي ذكرها تدل على وجوب التوحيد، فيمكن أن نسميه باب وجوب التوحيد. ثم شرع المؤلف بذكر الفوائد من الآيات التي ذكرها ووجه الشاهد من ذكرها في باب التوحيد وباب وجوب التوحيد. نكتفي بهذا ونعلق على هذه الآيات إن شاء الله في درس قادم. إلى هنا، والله تعالى أعلم.